بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل في سورة صاد إلى قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق الله العظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما دعا قومه إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان بالقرآن العظيم بأنه من عند الله عز وجل، وإلى الإيمان بأنه مرسل من عند الله عز وجل، سلك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في طريق الدعوة إلى الله طريقين. الطريق الأول رغبهم، والطريق الثاني رهبهم، لأن الإنسان بين ترغيب وترهيب يكون عنده الإقبال إذا كان عاقلا. فعندما رهبهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم، وذلك بقول الله عز وجل: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قلنا الفواق هو الفترة أو هي الفترة الزمنية التي تكون بين حلبتي حالب، اللي عمال بيحلب شاة، اللي عم يحلب ناقة، بين الحلبة والحلبة يقال عنها فواق، فترة بسيطة جدا. ما ينظر وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من تأخر، وإذا جاءت تأتي متتالية لا توقف فيها. هؤلاء عندما سمعوا هذا الإنذار فحق عقاب، وأن العقاب بصيحة من الله عز وجل ما لها من فواق، نظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا مخاطبين أن يسأل رسول الله ربه عز وجل، أو هم يسألون الله: ربنا عجل لنا قطنا. البارحة قلنا القط شهوي النصيب من العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. طبعا هذا منتهى الحماقة. عوضا من أن يسأل العبد ربه عز وجل العقاب الثواب والرحمة، يسأل الله العقاب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ليش عم تأخرنا ليالى يوم الحساب؟ عجل لنا هذا العذاب. هذا منتهى الحماقة. طبعا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه قال فيه مولانا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصاحب الرحمة المهداة قلبه رحيم، قلبه شفوق، وبكونه صلى الله عليه وسلم رحيما وقلبه شفوقا صلى الله عليه وسلم وهو من البشر، إذن سيتألم النبي عليه الصلاة والسلام ويحزن. ولله المثل الأعلى، كما أن الواحد منا عندما يحرض ولده على الاستقامة ويحذره مغبة المعصية والإعراض عن الله عز وجل، هذا الولد ربما أن يستخف بكلام والده، كم تكون الآلام في قلب هذا الوالد؟ كثيرة وكبيرة. فقلب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم ويحزن، وكما قال له مولانا عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت زعلان كثير وتكاد أن تهلك نفسك لأنهم لم يؤمنوا، شو بده يسوي؟ يأتي التوجيه من الله عز وجل: اصبر على ما يقولون. والصبر أيها الإخوة هو شأن كل إنسان عاقل، فضلا عن أن يكون مؤمنا، فضلا أن يكون مرسلا من الله عز وجل، هو شأن كل إنسان عاقل، لأن الشدة تضعف الإنسان أم تقويه؟ تضعفه. طيب إذا جاءتك مصيبة أضعفتك، ينبغي أن تستعد لهذه المصيبة لتقوى لا لكي تضعف. لذلك وجهنا مولانا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. المصائب تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صلة مع الله عز وجل، لأن المصيبة ما سميت مصيبة إلا لكونها في ظاهر الأمر أنك لا تطيقها، أنك لا تتحملها. طيب إذا جاءت هذه المصيبة وقوتك ضعيفة، فما ينبغي أن تستسلم، إنما ينبغي أن ترفد قوتك قوة من أجل أن تتحمل هذه المصيبة. لذلك قالوا: لا تجعل من المصيبة إذا جاءتك مصيبتين، لا تجعل منها مصيبتين، اتركها مصيبة واحدة. إذا جاءتك مصيبة لا تجعل منها مصيبتين، مصيبة التي جاءتك والمصيبة الثانية أن تستسلم لضعفك. قوي ضعفك بكثرة الإيمان، قوي ضعفك بكثرة الالتجاء إلى الله عز وجل، قوي ضعفك من خلال قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوي هذا الضعف بكثرة التسبيح، بكثرة العبادة، بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. فإذا ما أكثرت من التسبيح والذكر فإنك تقوي ضعفك، فإذا قوي ضعفك فإنك تستقبل هذه المصيبة بصدر واسع وبقوة. فإذا جاءتك المصيبة وأنت قوي قصرت المصيبة على مصيبة واحدة، وهذه المصيبة عندما تأتي من رحمة الله أنها تأتي دفعة واحدة ثم بتبدأ بالتلاشي بالزوال بالذهاب. وهذا من رحمة الله فينا أيها الإخوة، بأن المصائب إذا جاءت لا تنمو وتزداد شيئا فشيئا، المصيبة تأتي دفعة واحدة ثم تتلاشى. فإذا كانت المصيبة تتلاشى فينبغي عليك أن تقوي نفسك إذا ما جاءتك المصيبة من الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أيها الإخوة، المصيبة على ضربين، على نوعين: مصيبة لك فيها دخل ولك فيها يد، ومصيبة لا دخل لك فيها على الإطلاق أبدا. شو هي المصيبة اللي أنت إلك فيها دخل؟ عندما تقصر أنت، وعندما تعرض نفسك للهلاك، وعندما تقصر بالقيام في واجباتك، إذا قصرت فجاء نتيجة التقصير مصيبة لك، ينبغي عليك في هذه الحال أن تتوجه باللوم على من؟ على نفسك. طالب ما بيدرس، جاءت النتيجة راسب، مصيبة. إنسان كسول خمول ما بيفتح المحل التجاري، وإذا بهذا الإنسان إذا فتح المحل التجاري لا يجلس في محله، يقضي وقته شرقا وغربا، فجاءت مصيبة بخسارة. قال له يا أخي ليش زعلان أنت؟ شو السبب؟ أنت مقصر. إنسان ما حافظ على ماله كما ينبغي، عرض ماله للسرقة فسرق هذا المال، يا أخي مصيبة. صحيح مصيبة، ولكنك أنت الذي كنت سببا فيها، فينبغي أن تتوجه إلى نفسك بأي شيء؟ بالملامة والعتاب على نفسك. ولذلك مولانا عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. في مصائب أنت تكون سببا لها، فإذا كنت سببا لهذه المصيبة فينبغي عليك أن تتحمل نتائج هذه المصيبة التي جاءتك، لأنك أنت المتسبب. وإذا جاءتك المصيبة وأنت السبب فيها، قال العلماء هذه من رحمة الله عز وجل، لأن المصيبة جاءت تطهيرا لك وعقابا لك في الدنيا قبل الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا العذاب ليش جاء؟ هذا القحط من أين جاء؟ نحن بتمر في لا سمح الله أيام قحط، أيام شدة. شو السبب؟ منعنا الزكاة، منع عنا قطر السماء. طيب بأسنا بيننا شديد، سلط الله عز وجل علينا عدونا. طيب وين الملامة أيها الإخوة؟ أين الملامة؟ نحن بأسنا بيننا شديد، فالغرابة إذا تسلط علينا العدو لا أبدا، النتيجة منطقية أيها الإخوة. لذلك ينبغي علينا أيها الإخوة إذا نزلت بنا مصيبة أن ننظر أولا إن كان لنا فيها دخل وسبب، ينبغي علينا أن نتوجه باللوم إلى أنفسنا. طيب أحيانا تأتي المصيبة من الله عز وجل بدون سبب منك، كما تأتي المصائب للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكما تأتي المصيبة للأولياء والصالحين. طيب الأنبياء والمرسلين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهم المعصومون. لا أبدا. طيب شو المصيبة؟ هذه المصيبة ابتداء من الله عز وجل، طيب لماذا جاءت هذه المصيبة؟ قالوا المصيبة إذا أتت العبد من الله عز وجل بغير ما سبب منه إنما جاءت لرفع درجاته عند الله عز وجل. ولذلك قال سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام إذا سبقت للعبد منزلة من الله لم ينلها بعمله ابتلاه الله عز وجل ثم صبره على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة، رفع في درجات. وإما طيب شو ليش السبب أحيانا تأتي لرفع درجة، وإما أن يري الله عز وجل غير المسلمين جلادة الإنسان المؤمن وصبره وتحمله وهو يجسد قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت إنسان مؤمن تقف أمام غير المؤمن وبتقول له يا أخي ربي عز وجل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، المصيبة لنا لا علينا. طيب هذه دعوة، هل يا ترى إذا جاءت المصيبة فعلا سوف تعتبر المصيبة مغنما؟ بيورجيك ربي سبحانه وتعالى صورة من تلك الصور في الأنبياء في المرسلين في الأولياء في الصالحين، تأتيهم المصيبة فينظرون إلى تلك المصيبة بأنها نعمة من الله عز وجل. ولذلك قال سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام في يوم الطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الأمر طبيعي جدا، المهم ألا تكون غضبانا علي يا ربنا. فإذا المصيبة إذا جاءت من عند الله من غير سبب منك هي رفع في درجاتك وليري الله عز وجل من الإنسان المؤمن في صلابته وقوته على أنه يجسد قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فيعتبرها مغنما. الإنسان أيها الإخوة عندما يعيش في حياتي أو في حالة الصبر في هذه الحياة الدنيا لا شك أنه يكون من السعداء. لذلك عندما كان الإيذاء من المشركين لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام قال له مولانا عز وجل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. طبعا يريد مولانا عز وجل أن يسلي فؤاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويعطيه أمثلة من الأنبياء والمرسلين السابقين. فبدأ هنا بذكر قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. أنا عندما ولله المثل الأعلى أقول لك يا أخي اصبر، طيب بتقلي راح أصبر أنا، ولكن أريد منك أن تعطيني مثلا من الصابرين. بروح بقول لك شو يا أخي اصبر وانظر إلى فلان ابتلاه الله عز وجل، وببدأ بعطيك صورة من الصور أن فلانا قد ابتلي كما ابتليت فصبر، فلماذا لا تصبر أنت؟ لذلك عندما وجه ربنا عز وجل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ذكر له قصة سيدنا داود ضربا للمثل في الصبر على المصائب. نأتي إلى قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله.